أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يقص علينا في هذه الآيات ما حصل بين فرعون وبين موسى، فيقول جل وعلا: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. والقصة مذكورة في عدة آيات، لذلك اختصر هنا لأن التفاصيل موجودة في الشعراء. جاوزنا، عدينا، وقطعنا ببني إسرائيل البحر. لم يكن كيفية، لم يبين هنا كيفية التجاوز وكيف قطعوا البحر، وبين في الآية الأخرى أن الله أمر موسى بضرب البحر بعصاه فانفلق البحر وكان كل فرق شق كالطود العظيم. فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. يبس، كيف يبس؟ هذه قدرة الله. يبس، فتكاملت بنو إسرائيل خارج الماء وتكاملت القبض داخل الماء. فلما جاوز موسى وقومه البحر أتبعهم فرعون وجنوده، قيل كانوا في مليون، وقيل بنو إسرائيل في 600,000، وهذه إسرائيليات، ما في شيء يصح في العدد. نعم. فأطبق الله عليهم البحر بعد أن تكاملوا فيه، فأتبعهم فرعون وجنوده، يعني في حال كونهم باغين ومعتدين، أو أتبعوهم لأجل البغي وللاعتداء، حال أو مفعول لأجله، لكن رأيت المعربين يقولون حال، لكن المفعول لأجله أيوة، لأنه فضل. فأتبعهم فرعون وجنوده، لما لا يتبعهم بغيا، ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا، لما لا أتبعهم؟ أتبعهم لأجل البغي ولأجل العدوان. نعم، ويجوز أن تكون حال مؤكدة، أي أتبعهم في حال كونه باغيا، لأن المصدر إذا كان حال لا بد أن يؤول بصفة، ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زي أي باغية، فلذا الحال وصف والمصدر جامد، هو الذي يشتق منه. فإذا قلت بغتة بمعنى باغتا، عدوا يعني معتديا في حال كونه ظالما معتديا، نعم. وبغيا أي باغيا. فلما أتبعهم دخل البحر وظن أن الطريق سالك، وتجمع القبط في داخل البحر، فالله أطبق عليهم البحر وهلكوا جميعا. إذن اطمئن يا نبي واعلم أني ناصرك كما نصرت موسى، وأن أعداءك مغلوبون، فسر إلى ما أتيت أمرتك به وتقر عينك واعلم أن النصر لأوليائي كما نصرت موسى ونصرت هود قبل وصالح وشعيب ونوح، سأنصرك فاطمئن واعلم أنك منصور بإذن الله تعالى. فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق خلاص انطبق عليه الماء وإيقن بالهلاك. وهذا يدل على أمور. الأمر الأول أن فرعون كان عالم بالحقيقة، ولكنه كان يفضل الدنيا على الدين، وكان يريد العاجلة، لأنه لو لم يكن يعرف ما آمن عند نقطة الصفر، هو عارف. الأمر الثاني أن الإنسان إذا ترك التوبة وهو يقدر حتى لم يبق له حياة لا تقبل منه. الأمر الثالث أن كل من يعرف فرعون ما كان يريد أن ينجو. الملك في السنن في الترمذي وفي غيره أنه لما أراد أن يقول هذه الكلمة طلع طين من البحر ووضعه في فمه خشية أن يقولها لكي لا يتوب الله عليه، لأنه قتل المسلمين وعبدهم وآلى خلق الله وجعلهم في كرب. فكون أنه يفعل هذا ويدخل أيضا الجنة، هذه عند حتى عند الملائكة مصيبة ما يريدها. قال آمنت، قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. كلام عالم، كلام فاهم، كلام خطير، كلام صاحبه يعني مستوعب. قال له ربه الآن، لا ذلك يا أحبتي من يريد أن يتوب يتوب قبل أن يضيق عليه الوقت. التوبة تجب ما قبلها، وقبل أن يضيق على الإنسان الوقت يتوب، يتوب، وبالأخص من ظلم الناس. الظلم هذا يتوب منه ويتحلل من أصحابه، فإذا تاب تاب الله عليه. قال له الآن هذا الوقت، وقد عصيت قبل، قتلت ذكور بني إسرائيل وعبدت نساءهم وفعلت بهم الأفاعيل وتجبرت وتكبرت وادعيت الألوهية، فلما رأيت الموت تقول آمنت؟ لا، الآن وقد عصيت قبل هذا الوقت وكفرت وعملت الموبقات وكنت من المفسدين في الأرض، لا نقبل منك. فاليوم ففي هذا الوقت ننجيك ببدنك، ننجيك، قيل نجعلك على نجوة، يعني البحر رماه على نجوة مرتفعة ليروه، لأن بني إسرائيل قالوا فرعون ما مات ولا يمكن أن يقتل، فالله تعالى أتاهم به ورفعه على نجوة ليروه، كما قال وأغرقنا آل فرعون وأنتم. هذا غاية في الإكرام وفي شفاء الصدور. عدوك الذي فعل بك الأفاعيل يقع في الهلكة وأنت تنظر. إهلاك فرصة، فكيف يهلك وأنت ترى تنظر إلى هلاكه؟ والحال أنكم تنظرون تباشرون، فهذه نعمة عظيمة وذهاب لغيظ القلوب. ننجيك نجعلك على نجوة ببدنك، قيل بدرعك، وقيل بجسمك بدون روح، والبدن هو الجسم وهذا أقوى. لكي تكون لمن خلفك، لمن يأتي بعدك آية. قال بعض المعاصرين إن هذا قد يشار به إلى التحنيط للفراعنة، ومنهم فرعون الذي غرق لقوله لتكون لمن خلفك، من صيغ العموم، وخلفك كل من يأتي بعدك. وقد عرضت القضية على الوالد رحمة الله عليه فسكت، فلم يقل لي هذا صحيح ولم يقل لي هذا كذب، سكت، ما قال شيئا، لأنه قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون من صيغ العموم لكل من يأتي خلفك. ذلك هذا قد يكون فيما يفهم منه بعض المعاصرين التحنيط الواقع للفراعنة، ومنهم فرعون موسى الذي اكتشف أحد المعالجين للموميات أنه مات غرقا وأتى بشيء عظيم، قال له المسلمون يقولون إنه مات غرقا، نعم، فكان ذلك مدعاة لإعجابه بالإسلام وببحثه عن الدخول فيه. نعم، من خلفك كل من يأتي بعدك، آية دلالة وبرهان على صدق موسى وعلى أنه مرسل من عند الله. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، كثير من الناس لا يرى الشمس حين تغرب وينظر كيف تغرب، ولا يرى كيف تطلع، ولا يرى الظلام كيف يغمر الأرض والنور كيف يمر، وكيف هذا البدر يتم ويكون بهذا الجمال وهذه النجوم وهذه السماء المرفوعة بغير عمد، وهذا الإنسان الذي الله جعله أفضل مخلوق وجعله يقوم ويأكل بيده، وكل الحيوانات تأكلش بفمها ويأكل بيده، وكرمه وجعله يستر، وخلق له ما في الأرض وحمله في البر والبحر وفي الجو. فلا كثيرا من الناس عن آياتنا غافل. قال وفي أنفسكم أفلا تبصروا، عملية التنفس، عملية النظر، عملية السمع، عملية النطق، هذه أمور عجيبة. الأيدي، عملية الأظافر، الإبهام بعيد، نحن خلقناهم شددنا أسرهم، وإلا يقول مسكين فلان جرى أمس وسقطت رجله، شددنا أسرهم، نام وسقطت أذنه، لا شددنا أسرهم، أعطاك عين عذبة تجملك بالريق تحت اللسان، لو نشفت هذه العين ما يمكن تنطق، ما يمكن تبلع الزبدة، أعطاك هذه اللحمة تبين لك بما تريد وفيما قلبك توضح عنه، علمه إيش البيان، البصر، السمع، النطق، العقل، اليد تمسك بها، شدت بالأظفار، لو لم تشد بالأظفار أي شيء تمسكه يجرحك. بعدين إنسان يمكن يدخل مع شيء ضيق، يعني أعطاه هذا الجسم الطويل ويتطبق وينحني بشكل عجيب ويمسك، ولذلك قال وفي أنفسكم فلا تبصر، قادرين على أن نسوي، ليست البصمة، لا، أن نجعل يده كيد البعير. الأصبع إيش؟ مقرونة، كل الأصبع مقرونة مع بعض، ما يقد يحل ولا يعقد، كونها البصمة مرجوح، ولكن نجعل الأصابع متفرقة ليحل ويعقد. شددنا أسرع، البطن الضعيفة العيون حارستها، لأن البطن ما تتحمل، شوف الأعين فوقها والأجنحة، صنع عجيب، والظهر ما عنده عيون سواه قوي يمكن يتحمل ضربة لكمة. جعل لك مادة لزجة هنا عشان الغبار ما يدخل في الرئة، أعطاك عين ماء مالح عشان العين ما تنتن، جعل في الأذن مادة تجفل الحشرات، لأن الأذن ما عندها غطاء يمكن أي شيء يدخل فيها، لكن جعل الله فيها مادة الحشرات لا تتحملها، إذا قربت منها تهرب. صنع الله الذي أتقن كل شيء. إذا ينبغي أن نتنبه، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، والسماء بنيناها بقوة وإنا لموسعون قادرون. السماء بغير عمد ترونها، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. من هذه صفاته تعطل أوامره؟ من هذه صفاته تنتهك نواهيه؟ هذا هو الخطر الجبار، ينبغي أن يخاف منه وأن لا يعصى، فإن عصيان الله عين العطب وعين الهلكة، هو العطب هو الهلكة. فيا عبد الله طع ربك، وما تريد تعطه، طع الله، استقم على الدين، وما أردته يعطيك الله إياه، لأنه كريم وقادر وغني، ولا تخفى عليه خافية، ولا يضيع أجر من أحسن عملا. فعبده إذا كان مطيعا له كيف يضيعه؟ لن يضيعه. فينبغي لنا أن نكابد الطاعات حتى نكون من أولياء الله، لأن الولاية لا تنال إلا بالمكابدة. الذي لا يكابد الطاعات ويكابد نفسه عن الكف عن المحرمات لا يكون من أولياء الله. أولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، والذين جاهدوا فينا، جاهدوا فينا، ما جاهدوا في الأولاد ولا في المال ولا في المنصب ولا في السمعة ولا في العشيرة ولا في الأسرة، جاهدوا في الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن لا بد أن نجتهد لنكون من أولياء الله. والله تعالى إذا اجتهدنا في مرضات الله الله يرضينا، الله يعزنا، الله يرحمنا، الله يغنينا، الله يدفع عنا، الله يدمر أعداءنا. ولم يكلفنا ربنا بصعب، كل التكاليف بمقدورنا، وإذا صعب علينا أمر كلفنا به ربنا يسامحنا. أي شيء أوجبه الله عليك وصعب عليك يسامحك، نمت يسامحك، نسيت يسامحك، اضطررت يسامحك، تبت يسامحك، ما أكرم ربنا. بعدين كل اللي يطالبنا أمور بمقدورنا، فلما لا نكون من أولياء الله؟ لما لا نعمل بدين الله في ضوء الله؟ وما أردناه يعطيه الله لنا. لذلك المتقي لا يقاوم، المتقي لو جاءه أهل الأرض يريدون أن ينالوا منه لا يمكن أن ينالوا منه، لأن المتقي عبد الله، وعبد الله يحميه، عبد الله يدفع عنه. والله قال في محكم التنزيل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال ابن إسحاق: منفذا من كل ضيق، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم بصيرة ونورا وفهما وملكة تميزون بها بين النافع وبين الضار. يجعل لك فرقان، الذي يتقي الله الله يعطيه نور، يعرف ان هذا ينفع، يعرف ان هذا ضار، يعرف ان هذا طيب، يعرف ان هذا غير طيب، لان هذا من التوفيق. بعدين: ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. لذلك نحاول ان نجتهد ان نكون من المتقين، نحاول اول شيء لا نغتاب الناس. الغيبة تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب الرقيق، أكثر ما يأخذ الحسنات الغيبة. لا نغتاب الناس، لا نعق والدينا، لا نرابي، لا نعبد إلا الله. هذه كبريات المسائل التي يأتي منها الخلل للمسلمين، لأنه أكبر مشكلة يقع فيها المسلم هو الانغماس في المعاصي. الانغماس في المعاصي خطره أنه يقسي القلب، فإذا قسى القلب يصعب عليك الصوم، تصعب عليك الصلاة، يصعب عليك ترك الغيبة، يصعب عليك النظر، ترك النظر، ترك السماع، فتتراكم عليك الذنوب فتوبقك. والجبال من الحصى، فالإنسان إذا كابد نفسه بالتقى وأصبح له ملكة خلاص الشيطان ما يأتيك، يهرب عنك، وشياطين الإنس يخافون منك، لأنك إذا كنت تقي شياطين الإنس يتجنبوك، لأنهم يعرفون إذا جاءوك تدعوهم إلى الله، فلا يأتيك إلا واحد يريد أن يتوب. أما الشيطان الذي لا يريد أن يتوب إذا رأك يختفي عنك، لأنك من أولياء الله، والشياطين لا يحبون إلا الشياطين. منزلة السفيه عند الفقيه كمنزلة الفقيه عند السفيه، فهذا زاهد في قرب هذا وهذا منه أزهد منه فيه. فلذلك لا بد لنا من أن نكابد الطاعات لنكون من أولياء الله. وهذه الأمة الآن تحتاج إلى قدوة. أهم شيء ندعو به لديننا في هذه الأيام القدوة الحسنة، القدوة. نلبس لباس المسلمين، نمشي مشية المسلم، ننام نوم المسلم، نسافر سفر المسلم، نتكلم كلام المسلم، نبيع بيع المسلم، نعامل معاملة المسلم. المسلم ما هو المسلم اللي نرى؟ المسلم الحقيقي الذي يدعو له الإسلام. أما المسلمون الآن فكثير منهم أخلاقه مع الأسف تكون سببا في نفرة غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. كيف ذلك؟ الله يقول: لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ القارئ عن الإسلام قال: ما أجمل هذا الدين، وما أحسنه، وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الرشوة، وجد الربا، وجد الظلم، وجد التجاوزات، وجد الغيبة، وجد النميمة، إذن يقول: لو كان الدين حق لاتبعه أهله. هذه هي الكارثة. قال تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. إذن لا بد أن نكون قدوة في الخير، كل واحد منا يكون قدوة في الخير، لا يكذب. الكذب خصلة ذميمة، لا يغتاب الناس، لأن غيبة الناس دناءة. ونبينا قال في الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب. أتريد أحدا أن يغتابك؟ لا تغتاب الناس، عامل الناس بما تحب أن تعامل به، هذا هو المتقي. لا نكذب، لا نرابي. الربا خطر على سكان الأرض، الربا إذا لم يقلع عنه سكان الأرض فالذي سيقع لهذه الأرض لا يعلمه إلا الله. ما الدليل على هذا؟ ذروا ما بقي من الربا، يمحق الله الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، ومن أصدق من الله حديثا. أربع الآيات تساوي دمار. فينبغي للمسلمين أن يكفوا عن الربا. الربا، الربا خطورة عجيبة. إذا لم يقلع سكان الأرض عن الربا فالذي سيقع لهذه الأرض لا يعلمه إلا الله. نرجو الله أن يكفينا الشرور. هل يلتطم المحيط الأطلسي في المحيط الهادي؟ هل يأتي طوفان؟ هل يأتي طاعون؟ هل ما لا يعلمه إلا الله؟ لكن لا علاج لهذا إلا أن نكف عن الربا. والله جعلنا غني في البيع الحلال. لما قالت قريش: إنما البيع مثل الربا، ما لا قال الله: أحل الله البيع وحرم الربا. هذا ابتلاء من الله. والربا ضرره عجيب، لأنه إذا تعاملت الناس بالربا كل أموال العالم يبقى بيد رجل واحد أو بيد رجلين، فتكون الكارثة على سكان الأرض. واقتصاديون غير مسلمون قالوا: إن لم تحارب الفائدة فالعالم في دمار. هذا قاله الله في كتابه قبل 14 قرن. هم بالحساب قالوا: إن لم تحارب الفائدة فالعالم في دمار. فينبغي للمسلمين أن يبحثوا عن بيوع حلال، ويبتعدوا عن النجش وعن الجهالة وعن الغرر. الغرر خطير، بيع الغرر. وكثير من التعاملات لا يقره الإسلام وخطر على المسلمين. فحذاري، حذاري من المعاصي. من يتق الله يجعل له مخرجا. والتعامل الذي لا يقره الإسلام هذا خطر على الجميع، خطر. هذا يسبب أمور لا يعلمها إلا الله، لأن المعاصي تجر للمعاصي، وكل مشكلة تقع على الأرض سببها المعاصي. وخروج أبونا آدم من الجنة سببه ماذا؟ وخروج إبليس من الجنة سببه ماذا؟ وهزيمة المسلمين يوم أحد سببها ماذا؟ وذهاب الأندلس سببها ماذا؟ كل وراه معاصي. إذن فلنحذر ولنخف من المعاصي، ولنعلم أن الله تعالى كريم وقادر وغني، ولا يضيع أجر من أحسن عملا. فاليوم ننجيك نرفعك على نجوى ببدنك لتكون لبني إسرائيل آية وعبرة، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، حججنا وبراهيننا. ولذلك ينبغي لكل مسلم أن يبادر بإزالة الشبه عنه حتى يقوى إيمانه وينشط للعبادة، لأن الشبه تعوق الإنسان عن الطاعة. عندك إشكال يا أخي، أذهب إلى العلماء يزيلون الإشكال. عندك إشكال في الصوم، في الصلاة، في القدر، في أي قضية أذهب وأي شيء يشكل لك أسأل عنه حتى ينصقل إيمانك فتسهل عليك العبادة. وبعض الناس يكون عنده مصائب ويكتمها فيبقى إيمانه ضعيف لأنه من صقل. هذا الدين معجز، كل مشكلة يحلها، كل مشكلة تقع في الكون محلولة في الإسلام، لأن الله قال تبيانا لكل شيء، وقال ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، قوله الحق، وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء مما من شأنه أن يبين. كل شيء نحتاجه مبين في القرآن، فحري بنا أن نثوره، أن نفهمه، أن نتدبره، أن نحل مشاكلنا منه، أن نجعله دستورا لنا، أن ندعو الناس إليه، أن نعلم أن الهداية فيه، السلام في اتباعه، العزة في العمل به وفي تمثله. هذه أمور ضروري أن نتعاون عليها. الله يقول وتعاونوا على البر، هذا من البر، أن نبين جمال الدين وحسنه وأن كل قضية محلولة فيه. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، أنزلناهم منزلا يعني حقيقيا وواقعا وجميل، وأنزلناهم إما المقصود منهم ما كان في مصر أو ما كان في الشام، فلسطين والشام، وهي أرض مباركة. بوأناهم بنا أسراء مبوأ منزل صدق يعني وواقع، لأننا وعدناهم بذلك ونفذنا لهم ورزقناهم فيه من الطيبات. هذا القول الراجح. القول الثاني أنه يقصد قريظة والنضير، وأنهم جاءوا للمدينة وبوأهم هذا المنزل وهم يسكنونه حقيقة وواقع، وهو محل فيه لهم العزة والمنعة، ولكنهم عياذا بالله جاءوا يطمعون في أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم منهم، فلما بعث من العرب تكبروا ونافقوا وجحدوا وقالوا ليس علينا في الأميين سبيل عياذا بالله. ولذلك قال ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم فما اختلفوا فيه، فما اختلفوا في النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدين، فما اختلفوا أي في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وفيما جاءهم به، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فعلوا ذلك بغيا وضلالا. ولذلك كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج يدعون ويقولون اللهم ما بحق هذا النبي الكريم الذي سيبعث، أنصرنا على الأوس والخزرج. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. إذن فما اختلفوا فيما هم عليه، كانوا كلهم متفقون على أنه رسول وأنه محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء في الإنجيل مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وبينت أوصافه واتفقوا على أنه يأتي، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فما اختلفوا حتى جاءهم العلم اليقين، بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل القرآن وعايشوه ورأوه بغيا بينهم يعني بعدا عن الحق، أيوة، وتكبرا وعدم قبول له. ولذلك اليهود مغضوب عليهم لأنهم عرفوا الحق وتركوه، والنصارى ضالون لأنهم أخطأوا عن الحق من غير علم شبه لهم. قالوا موسى قتل لأن الرجل الذي دخل يريد أن يقتل عيسى هو الذي قتل، والله رفع عيسى. قالوا طيب أين الرجل الذي قتل يعني كيف هذا؟ هما في غرفة واحدة، وألقي شبه عيسى على الرجل الذي أراد أن يقتله فقتلوه ورفع الله إيش؟ عيسى. فقالوا طيب أين صاحبنا؟ ذلك يقولوا لا، ما يقولوا أيوة. فلذلك قالوا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، ولذلك قال وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. ذلك النصارى يعني أخطأوا، نرجو الله السلام والعافية. ولما كان عيسى يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله قالوا إذن هو إله، قال بعضهم هو ابن الله، قال بعضهم هو قنم مريم وعيسى والله. هذا كلام باطل هذا. ولذلك لقد كفر الذين قالوا إن الله وما من إله إلا إله واحد، كيف ثلاثة واحد؟ هذا شيء لا يعقل، هذا ضلال، هذا العقل لا يقبله. ولذلك ما المسيح ابن مريم إلا رسول وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نصرف الآيات ثم انظر أن يؤفكوا يصرفون. كيف يأكل الإله؟ كيف يأكل الإله؟ له الغنى المطلق، هو الذي يطعم الناس لا يطعم، وهو يطعم ولا يطعم، قائم بنفسه، له الغنى المطلق القيوم الصمد جل وعلا. فلذلك كل الأديان غير الدين الإسلامي منسوخ. هذا ليس تعصب، هذا واقع. لما نزل الإسلام كل الشرائع نسخت، إما الشرائع التي كانت في السماء وحرفت وبقي منها بعض صح كالتوراة والإنجيل والصحف والزبور، هذه الكتب نزلت من عند الله لكن لم يحفظها الله، وإنما وكل أهلها بها فضيعوها، استحفظوها فلم يحفظوها. أما القرآن فالله تعالى تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظ. القرآن محفوظ من التبديل ومن التغيير، ويعجز البشر أهل الأرض لو يجتمعوا ليأتوا بسورة من مثل القرآن لا يستطيعون، لأن الله أودعه من العلم والجمال والجلال والحسن ما به لو اجتمع البشر لا يمكن، لأن البشر علمهم قاصر والله علمه محيط بكل شيء. فاختار للقرآن أجمل الحروف في أجمل المعاني في أجمل النظم، فجمع من الجمال والحسن ما لا يمكنه أهل الأرض. ولذلك قال فليأتوا بحديث مثله، ثم قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، وقال فأتوا بسورة من مثله، وادعوا حضراءكم وزملاءكم وأعوانكم الذين تدعونهم من دون الله ليساعدوكم على أن تأتوا بمثل القرآن، فإن لم تستطيعوا ذلك في الماضي ولن تستطيعوا في المستقبل فاعلموا أن الخطر ماثل وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. فهذا تحدي سافر. إذن ديننا دين لا يقاوم إلا بأمرين، أعداؤنا يقاومون الإسلام بأمرين. ما الأمران اللذان يقاوم بهما الإسلام يا إبراهيم؟ ما الأمران اللذان يقاوم بهم الكفار الإسلام؟ التجهيل. المسلم لا يفهم عن دينه شيء، إذا أراد أن يبين الدين ما يعرف الدين. الثاني التكميم، يقال للمسلم اسكت لا تتكلم. هاتان النقطتان اللتان يقاوم بها أعداء الإسلام الإسلام. أولا أن يجهل المسلم ويكون لا يفقه شيء، مسلم لا يحفظ سورة البقرة، لا يحسن قراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة فرض عين، لأن الصلاة لا بد لها من الفاتحة، فهي فرض عين على كل مسلم يقرأ الفاتحة. والتجويد حتم لازم، الذي لا يقرأ الفاتحة بالتجويد هذا آثم عند إمام الفن بن الجزري. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. هذا إمام الفن، وكل فن يؤخذ ممن؟ من أهله. فلا بد للمسلم إذا أراد أن يقرأ القرآن أن يقرأه صح. ومع الأسف أن كثير من المسلمين لا يقرأ القرآن صح، لأنه ليس مستعدا أن يجلس عند شيخ أسبوعين، بالكثير شهر يجعلك تتقن التجويد. لأن نفس ابن الجزري قال: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. رياضة، قا ما لا تفرق بين الحروف المستعلية والمستفيلة، وكل حرف له صفات وله مخرج، وهذا يأخذ منك بالكثير 3 أسابيع وتكون تجويد القرآن. لذلك نحن عندنا إهمال، ليش ما نجود القرآن صح؟ ليش ما نعطي وقت لديننا؟ ليش ما نعرف الواجب فنمتثل، الحرام فنجتنب، ونعز أنفسنا وأمتنا وديننا، ونكون في المكان اللائق بنا؟ إذن أعداؤنا يقاوموننا بالتجهيل والتكميم، يجهل المسلم فيكون ما يعرف شيء من دينه، أو يقال للمسلم لا تتكلم، لا تبين أي شيء عن الدين، لا تتكلم عن الصلاة، لا عن الصوم، لا عن الزكاة، لا عن الربا، لا عن برور الوالدين، لا عن الظلم، لا عن الغيبة، اسكت. فيكون هو هاتان النقطتان هما اللذان يقاوم بهما أعداء الإسلام الإسلام. أما إذا فهم المسلم الإسلام وتكلم لا يقاوم، وإن جندنا لهم الغالبون. الإسلام يغلب لا يغلب، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لكن بشرط أن يسير المسلمون على ما رسم لهم. إذا سار المسلمون على ما رسم لهم عند ذلك ما لا ينتصر المسلمون. أما إذا كان المسلمون يسيرون في جيلة أخرى لا. إذن أنزلناهم منزل الصدق، سواء كان ذلك في الشام أو في مصر أو في المدينة، وسواء كان ذلك في أيام موسى أو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ورزقناهم من الطيبات الحلالات ومن الفواكه، وجعلنا البلاد الذي يسكنونها بلاد زراعة وخير، فما اختلفوا هؤلاء اليهود وأهل الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم اليقين، بعث محمد صلى الله عليه وسلم ورأوه. ولذلك لما رآه عبد الله بن سلام قال: علمت أنه نبي وأن هذا ليس بوجه كذاب. وكان عبد الله حبر من أحبار اليهود، ولكن هداه الله ودخل في الإسلام. وعبد الله يعلم كذب اليهود ونفاقهم وصلفهم، فقال له: يا رسول الله، أنا أريد أن نختفي وراء الستار واسأل يهود عني. فاختفى عبد الله رضي الله عنه وراء الستار، وقال لهم الرسول: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ فقالوا: هو سيدنا وابن سيدنا. فرفع الستار وقال: والله يهود لتعلمون أنه رسول الله. قالوا: لا، هو شرنا وابن شرنا. قالوا: أرأيت يهود يا رسول الله كيف؟ قوم بهت، قوم بهت اليهود، كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هم الذي حزنهم أن نستقيم على الدين، اليهود الذي يفرحهم أن نكون نحن عصاة، أن نكون مختلفين، أن نكون لا نطبق شرع الله، أن نشتغل بالنوادي وباللعب وبالضياع وبالمطاعم وبالملاهي. الذي يحزن اليهود أن نكون على الدين، لذلك هم كل مشكلة وراها اليهود. النوادي الفساد، ولذا يمكن أحدكم يرجع إلى بروتوكولات زعماء صهيون، ولذلك الله عاقبهم بأنهم يفرقون لا يجتمعون، وقطعناهم في الأرض أمما. وأخبر جل وعلا أنه يسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى قيام الساعة، وقال إن عدتم للإفساد عدنا عليكم بالتنكيل، وإن عدتم عدنا، وقال وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. لا بد أن يسلط الله على اليهود من يذلهم ويهينهم، وهم الآن في رعب وفي خوف لا يعلمه إلا الله. يأتيهم الطفل بحجارة ورجل عنده سلاح يهرب لشدة الخوف، يأتي واحد وهو في عنده قوة يتجمد من الجبن حتى يأتيه ويمسكه. لذلك علاج واقع اليهود أن نستقيم على الدين، نريد أن نغلب نستقيم، إذا استقمنا على الدين الله ينصرنا، إذا استقمنا على الدين الله يعزنا، إذا استقمنا على الدين أعداؤنا لا يقاوموننا. لكن مشكلة إذا كنا على غير استقامة، فهذا الذي يسبب لنا الضعف وتسلط الأعداء والتخاذل. لذلك عندنا كنز ينبغي أن ننفق منه، عندنا كنز، الكتاب والسنة كنز ينبغي أن ننفق منه نعمل بهم،